أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الأصول التي يعتمد عليها الحداثويون في تعريف السنة ودور السنة في منظومة المعارف الدينية. نحن لا إشكال ولا شبهة أنه القرآن الكريم يعد هو المصدر الأول والمصدر الأساسي والمصدر المحوري في استنباط جميع المعارف الدينية، هذا مما لا ريب فيه عند أحد إلا عند علمائنا الأخباريين الذين أنكروا حجية ظواهر القرآن. ليس حديثنا الآن مع الأخباري، وإنما مع عموم علماء السنة والشيعة الذين يعتقدون أن القرآن الكريم هو المصدر الأول والمحور الأساسي في فهم واستنباط المعارف الدينية عموما، لا خصوص المعارف المرتبطة بالفقه الأصغر والفقه. قلنا بأن هؤلاء يعتقدون أن السنة ليس لها هذا الدور الذي يوجد للقرآن الكريم. وأشرنا بالأمس إلى أصلين من أصول هؤلاء. الأصل الأول الاعتراف بأن القرآن مطلق يصلح لكل زمان ومكان. الأصل الثاني أن ما قام به النبي صلى الله عليه وآله في أقواله، أو ما صدر عن النبي في أقواله وأفعاله وتقريراته، ليست على حد القرآن الكريم، وإنما هو تطبيق للقرآن الكريم مرتبط بزمانه وشروطه التي عاشها. وإن شاء الله من خلال الأمثلة بعد ذلك ستتضح الفروق الأساسية. الأصل الثالث أعزائي الذي قلنا أن هؤلاء أيضا يقفون عنده وقوفا مفصلا ودقيقا، وبه يمتازون عن الاتجاهات القائمة في الفكر الإسلامي عموما، لا في مدرسة أهل البيت بالخصوص. وأنتم تعلمون الآن فيما يتعلق بالأصل الثاني، هؤلاء لا يختلفون مع الشيعة، وإنما يختلفون ماذا؟ مع عموم الفكر التقليدي لعلماء المسلمين سنة كانوا أو شيعة. يعني تعريف أن السنة هي قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي في كل زمان ومكان، يصلح لكل زمان ومكان، هذا ليس تعريفا للشيعة، بل قلنا هو تعريف السنة قبل ماذا؟ تعريف الشيعة. نعم الشيعة وسعوا دائرة السنة، قالوا شامل ماذا؟ لما يصدر عن الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا أصل التعريف كما ذكرنا تعريف ماذا؟ تعريف صدر من السنة، من علماء السنة، وجاء بعد ذلك في كلمات علماء الشيعة. السنة فعل النبي، قول النبي، تقرير النبي، يعني لكل زمان ومكان، هذا ليس تعريف الشيعة. وأشرنا للأعزاء كلمات السنة قبل الشيعة. الأصل الثالث الذي هؤلاء أيضا يركزون عليه تركيزا شديدا، وهو مهم ووقفنا قليلا عنده في بحث الفقه أعزائي، وهو أنه أساسا أي رأي وأي اجتهاد وأي فتوى صدرت من أي عالم إسلامي في أي دائرة معرفية، سواء كانت هذه الدائرة المعرفية العقائد، سواء كانت هذه الدائرة المعرفية التفسير، سواء كانت هذه الدائرة المعرفية الفقه الأصغر، سواء كانت هذه الدائرة المعرفية التاريخ، سواء كانت هذه الدائرة المعرفية الفلسفة، سواء كانت الأخلاق، سواء كانت العرفان، أي دائرة معرفية من المعارف الدينية، أن رأي أي عالم من العلماء بلغ ما بلغ من العلم والتقوى والنبوغ والشمولية فهو لا يساوي رأي المذهب أو رأي الدين. مولا لا يمكن لأحد أن يقول أن ما أقوله هو ماذا؟ هو الإسلام، هو القرآن، هو المذهب، هذا لا يحق لأحد أبدا. وإنما هو ماذا؟ ها؟ اجتهاد منه قد يصيب وقد يخطئ. من هنا لا ينبغي أن نساوي بين آراء العلماء بلغوا ما بلغوا وبين ماذا؟ وبين الدين أو المذهب أو القرآن أو غير ذلك. نعم، فقط شخص واحد يستطيع أن يقول ما أقوله هو الدين، وهو المعصوم. المعصوم من حقه أن يقول إذا قلت فهو ماذا؟ فهو دين الله، فهو العقيدة الواقعية، هو يستطيع أن يقول. غيره قد يصيب وقد يخطئ. من هنا أعزائي يتذكروا الأعزاء في بحث الفقه، ميزنا بين الدين والمذهب وبين ماذا؟ وبين العلماء. قلنا أن الضرورات شهرات إجماعات مذهبية أو العلمائية شيء، والمذهبية والدينية ماذا؟ شيء آخر. لا ينبغي أن نخلط بينهما. إذا خالفنا العالم أو العلماء أو إجماع العلماء هذا ليس بالضرورة مخالفة ماذا؟ مخالفة الدين أو مخالفة المذهب. طبعا هذا الداء السرطاني مو فقط الشيعة مبتلين به، السنة قبل ماذا؟ قبل الشيعة. الآن من يجرؤ من السنة، من علماء السنة، أن ينكر أو يشكك في مسألة عدالة الصحابة مثلا؟ ماذا يفعلون له؟ مباشرة مولانا يحكمون عليه بالكفر البواح أصلا الصريح. قرأنا للأعز من كلمات ابن تيمية أنه مو فقط لو أن شخصا اختلف مع الصحابة كافر، لو قال طويل لو قصير هماتي لابد أن يعزم. قرأنا للأعز. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه المساواة بين رأي العلماء ورأي وما يقوله القرآن. من الآن من أهل السنة أو علماء أهل السنة يستطيع أن يقول بأنه لا واقعا خلافة الأول والثاني مشكوكة من الناحية الشرعية، مو معلومة، مو أنه ينكر شرعيتها، لا، يقول مشكوكة. ماذا يفعلون له؟ يفعلون به كما نحن، إذا واحد قال بأنه لا، لم يثبت نص جلي على إمامة أمير المؤمنين في الخلافة السياسية، ماذا يفعلون له؟ مباشرة يتهم ويسقط ويخرج من المذهب. هذا معناه أن الرأي العلمائي وفهم العلماء واجتهادات العلماء تكون مساوية ماذا؟ مساوية للمذهب، مساوية للدين، مساوية للقرآن. ما أدري واضح أعزائي؟ هذا الأصل الثالث الذي يركز عليه هؤلاء. من هنا جاءت هذه العبارات، أن الدين شيء وفهمنا من الدين ماذا؟ شيء آخر، قد يصيبه وقد يخطئه. لا يستطيع أحد أن يقول أن اجتهادي هو الدين، فهمي من الدين هو ماذا؟ هو الدين. هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع، خلوا ذهنكم يا أعزائي، هذا الأصل الرابع هو مهم وأساسي أعزائي. أعزائي، أي رأي صدر من عالم بأي مستوى كان ذاك العالم، كما قلت لكم كان ابن سينا في الفلسفة، كان ملا الصدرة في الفلسفة، كان ابن عربي في العرفان، كان الطوسي في الفقه، كان المفيد في الكلام، كان المجلسي في الأخبار، كان الصدوق في الحديث، أيا كان بلغ ما بلغ ما يفرق، كان المعلم الأول، كان المعلم الثاني، كان الشيخ الرئيس، كان ما أدري الشيخ ما أدري كذا، لا يفرق أيا كان مستواه، في النتيجة آراؤه وفتاواه واجتهاداته مرتبطة ومؤثرة بزمانه ومكانه والظروف المحيطة به. يأتي زمان يتجاوز الزمان، تلك ماذا؟ تلك الآراء وتلك الاجتهادات. بلغ ما بلغ، بلغ ما بلغ. وعندي شاهد على ذلك، وشاهد مهم وقوي، التفتوا لي أعزائي، وهو أنه لو سألكم سائل لماذا أن الشرائع الإلهية تعددت، يعني جاءت شريعة نوح، ثم جاءت شريعة إبراهيم، ثم شريعة موسى، ثم شريعة عيسى، ثم شريعة الخاتم، لماذا؟ لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، شرع لكم من الدين ما وصى به إلى آخره. سؤال: لماذا تعددت الشرائع الإلهية؟ الله من اليوم الأول كان ينزل شريعة واحدة للبشرية إلى قيام الساعة، لماذا لم يفعل؟ الجواب: لأن الشريعة حتى لو كانت نازلة من الله فهي مرتبطة بظروفها وزمانها ومكانها، فإذا تجاوزنا تلك الظروف بعد تلك الشريعة صالحة لو استنفدت مفعولها وقدرتها، ها؟ تستطيع أن تستجيب وتجيب على أسئلة الناس أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، نحتاج إلى شريعة جديدة. فإذا كانت الشرائع النازلة من الله لا توجد لها قابلية الاستمرارية، وهي شرائع معصومة أو غير معصومة؟ نعم شرائع معصومة، مع ذلك انتهى دورها، فما بالك بآراء العلماء والمجتهدين، هذا لا ينتهي دورها؟ ما أدري واضح أعزائي هذه النقطة ولا؟ هذا الأصل الرابع مهم جدا، وهو أنه لا يتبادر إلى ذهنكم، وإلا شو نصير مولانا؟ أقول لك شو نصير؟ نصير سلفية، هذا الذي يقوله السلف الصالح، خلص هسه هذا السلف الصالح الشيعة كن السنة كان أو ماذا؟ أو شيعة. السلف الصالح شنو فهم؟ وهذا الابتلاء وهذا الداء العضال يعيشه السنة قبل الشيعة والشيعة قبل السنة، ولهذا تجد أنه إذا أكو إجماعات من القرون الثلاثة الأولى هل يستطيع أحد أن يخالف تلك الإجماعات؟ مع أنه هذه إجماعات مرتبطة بماذا؟ بزمانهم بعصرهم، وهم لو كانوا في زماننا لبدلوا آراءهم، ولكن نحن إلى الآن نلتزم ماذا؟ نعطي الشرعية والقدسية لآرائهم، لمشهوراتهم، لإجماعاتهم، لضروراتهم ونحو ذلك. من هنا أعزائي الأصل الرابع أنه طبعا هذا آثار كبيرة تترتب عليه، وهو أنه بناء على الاتجاه التقليدي كلما كان العالم أقدم يعني أكثر قربا من عصر الأئمة أو عصر النبي رأيه شي صير مولان، ها؟ قدسية رأيه شي صير مولان أكثر، وكلما ابتعد رأيه شي صير مولان، مع أن القضية على هذا الرأي القضية شو تصير مولان؟ معكوسة كاملة، كلما تقدم العصر وتحددت وتدققت وتعمقت أدوات الاجتهاد سوف يكون أعلم، مو كلما تقدم سوف يكون أعلم. الآن الفكر العام ماذا يقول؟ كلما تقدم يكون ماذا؟ يكون أعلم، فلا تجوز مخالفته، مع أنه الآن بيني وبين الله اجتهاد المجتهدين من أمثال الشيخ الأنصاري في الأصول أقوى، لو الشيخ الطوسي أقوى، عد لماذا إذا الشيخ الطوسي ومن حوله من مجموعة من مقلدي تلامذته أجمعوا على شيء رأيه يكون حجة على الشيخ الأنصاري؟ لماذا عز؟ الآن فقهاءنا الكبار أمثال السيد الخوي هذا هو أعلم أو الشيخ الطوسي في الفقه أعلم؟ إذا كان ذاك أعلم نأخذ بآرائه، لماذا نأخذ بآراء المتأخرين؟ هذا يكشف لك عن أنه، ولهذا تجد بأنه علماؤنا لم يجيزوا تقليد الميت ابتداء. لماذا لم يجيزوا تقليد الميت ابتداء؟ قالوا لأن علم الفقه في ماذا؟ في تطور، في تكامل، في قدرة أكثر. إذن ما لا معنى لأن نرجع إلى الأضعف أو إلى غير الأعلم ونترك من؟ ونترك الأعلم، لا معنى لذلك. ولكنه عمل إلى الآن إذا أجمع علماء الطائفة في القرن الثالث والرابع يمكن مخالفتهم أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذا كانت هناك شهرة يمكن أو لا يمكن؟ شوفوا كيف أن الاتجاه التقليدي يعطي قدسية للسلف والسلف الصالح، أما الاتجاه الحداثوي يقول ماذا؟ نعم مقدر ولكنه في زمانه لا في زماننا. لابد أن نحترم تلك الآراء ولكن لا نعطي لها القدسية والمرجعية أبدا. هذا هو الأصل الرابع أعزائي للفرق أو لمبنى الحداثويين في فهم منظومة المعارف الدينية. إذن الأصل الأول ما هو أعزائي؟ ما هو؟ محورية القرآن. الأصل الثاني ما هو أعزائي؟ أن السنة تطبيق لما ورد في القرآن بحسب الزمان والمكان، وإذن لا يصلح لكل زمان ومكان إلا ما خرج بالدليل. الأصل الثالث ماذا؟ ها؟ أن اجتهادات المجتهدين ليست هي الدين أو المذهب. الأصل الرابع أن أي فكر اجتهادي يأتي زمان ماذا؟ وينتهي دوره، خلاص. أي فكر اجتهادي؟ أنتوا تعالوا الآن إلى الأبحاث الفلسفية تجد بأنه ما قاله المتقدمون على ابن سينا وغيره عن المشائين أرسطو وكذا، من جاء إلى ابن سينا ماذا فعل به؟ مو فقط همتنا في الفلسفة، حتى في المنطق. شوفوا الإضافات التي أضافها الشيخ الرئيس على ماذا؟ على منطق ابن سينا، على منطق أرسطو. شيخ المطهري رحمة الله عليه في أول كتاب شرح أصول الفلسفة مولانا يقول بأنه المسائل الفلسفية كانت قبل العصر الإسلامي 300 مسألة، ولكنه عندما دخلت إلى العصر الإسلامي صارت 700 مسألة. يعني العصر الإسلامي كم مسألة أضاف عليها مولانا؟ ها؟ 400 مسألة أضاف عليه. من قال بأنه الفلسفة الموجودة في الفلسفة الإسلامية هذه فلسفة يونانية؟ نعم بعض الجهلة اللي على رؤوسهم عمام بيضاء سوداء يسموها مولانا فلسفة يونانية، ذول ما يعرفون الفلسفة ما هي حتى أنه يونانية أو غير يونانية. لو تقول لهم ماتي أنا ميز لي يا هي فلسفة يونانية يا هي فلسفة غير يونانية هو لا يستطيع أن يميز. التفتوا لي أعزائي، هذه هي الأصول الأربعة. هذه الأصول الأربعة أعزائي هذني أنا الآن فقط أشير إلى مصادرها وأقرأ بعض العبارات عنها، وننتقل إلى أهم شيء بعد ذلك، وهو أنه لو صار بناؤنا، التفت جيدا، لو صار بناؤنا التعريف الأول ما هي الآثار المترتبة، ولو صار بناؤنا التعريف الثاني ما هي الآثار المترتب. لأن قال أن يقول سيدنا في النتيجة هذا بحث نظري، إذا قبلنا هذا أو قبلنا ماذا أو قبلنا ذاك شنو الفرق؟ الجواب ستجد بأن المنظومة الاستنباطية ومنظومة المعارف الدينية كيف تتغير من التعريف الأول إلى التعريف ماذا؟ إلى التعريف الثاني. إذن أنت كطالب علم، كمحقق، كباحث، لابد في الرتبة السابقة قبل الدخول إلى عملية الاستنباط لابد أن تحدد موقفك، تقبل التعريف الأول للسنة لو تقبل التعريف ماذا؟ الثاني للسنة، أي منهم؟ هذا بحث من أبحاث علم أصول الفقه، يعني أنت لابد أن تقول لي أنا أقبل السنة بهذا التعريف، وهو قول النبي أو قول المعصوم فعله تقريره. الآخر يقول لا، أنا لا أقبل أن هذا هو تعريف السنة. تعريف السنة أليف أجيم دال ها بدل، لا أقبل. ما هي الآثار؟ ستأتي أعزائي فيما يتعلق بهذه الأصول التي أشرنا إليها. بإمكان الإخوة أن يرجعوا إلى المواضع التالية. الموضع الأول لمحمد شحرور الكتاب والقرآن صفحة 35 و36، هناك يقول أليف إن الله سبحانه وتعالى مطلق وكامل المعرفة ولا يتصف بطابع نسبية، وبالتالي فإن كتابه يحمل الطابع المطلق في المحتوى. ما معنى المطلق؟ يعني يصلح لكل زمان ومكان. هذا هو الأصل الأول الذي أشرنا إليه. الأصل الثاني، إن آراء العلماء اللي هو أشرنا إليه بعنوان أنه ماذا؟ الأصل الثالث صار عندنا، إنه يجب أن يحمل هذا الكتاب طابع النسبية في الفهم الإنساني له. لا يستطيع أحد أن يقول كل ما في القرآن أنا ماذا؟ موجود عندي، فإذا قلت فهو رأي ماذا؟ فهو رأي القرآن، لا يحق لأحد. لماذا؟ لأنه أنت معصوم أو غير معصوم، ها؟ معصوم أو غير معصوم؟ غير معصوم. إذن قد تصيب وقد تخطئ، إذن أنت لا تساوي القرآن، وإنما أنت ماذا؟ لك اجتهاد في القرآن. ومن هنا فالرأي يكون نسبيا لو مطلقا، ها؟ يكون نسبيا. الأمر الثالث، الأمر الثالث، إن نمط التفكير لا يمكن أن يتم بدون لغة. من الواضح الله سبحانه وتعالى يريد أن يتكلم لنا، لابد أن نزل القرآن بلسان عربي ماذا؟ بلسان عربي مبين. فيجب أن يصاغ القرآن والكتاب بلغة إنسانية أولا، هذا واضح. هسه إما بلغة عربية إما بلغة أخرى، أي لغة كانت، ولكن يحتاج إلى لغة أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى لغة. وثانيا، أن تكون هذه الصياغة لها طابع خاص، وهو أنها تحتوي المطلق، يعني معانيها ما هي؟ مطلقة صالحة لكل زمان ومكان. أما والنسبية الإنسانية في فهم هذا المحتوى، هذا إشارة إلى الأصل الأول والأصل الثالث. فإذا كان هذا الكتاب يحتوي على هذه الخاصية، فعند ذلك تعطى آياته طابع القدسية أو النص المقدس الذي لا يمس ولا يحرف. فإذا القرآن ماذا يكون؟ شو يكون أعزائي؟ مقدس لو مو مقدس؟ نعم مقدس. ما معنى مقدس؟ يعني بيني وبين الله هو المرجع، هو الأصل، هو المعصوم، هو ولكن ما أخذه منه هم مقدس لو ما يزال مقدس. الآن مع الأسف الشديد احنا دننقل قدسية القرآن إلى قدسية ماذا؟ قدسية آراء العلماء، مع أن آراء العلماء مقدسة أو غير مقدسة، مقدس بهذا المعنى، يعني أنها معصومة، يعني أنها مطابقة للواقع، يعني أنها تساوي الدين والمذهب، لا أبدا. قال وإنما يجري تأويله على مر العصور والدهور. وفي هذه الحالة التفت جيدا، القرآن لا يعد مرتبطا بزمان ومكان معين، ولكن فهم العلماء ماذا يكون؟ مرتبط بزمان ومكان معين، إلى أن يأتي يقول وأن السنة أن ما حدث في القرن السابع في شبه الجزيرة العربية هو تفاعل الناس، وهذا التفاعل هو الاحتمال الأول للإسلام وليس هو الأخير. إذن السنة ما هي؟ على حد القرآن له تطبيق للقرآن في زمانه في القرن السابع. إذن مطلق أو غير مطلق أعزائي؟ لا، ليس مطلق. هذا كلامه أعزائي الإخوة، بإمكانهم يراجعون مفصلا هنا. كذلك بالإمكان أعزائي يراجعون هذا المطلب أعزائي كما قلنا للأعزة لكتاب إسلام ضد الإسلام الصادق النيهوم. الإسلام ضد الإسلام الصادق النيهوم. هناك يقول كلمة السنة في صفحة 139: كلمة السنة تعني الثبات في دورة أبدية. هذا المعنى التقليدي ماذا لتعريف السنة؟ يعني ما صدر من قول للنبي فهو ماذا؟ فهو ثابت لكل زمان ومكان، سواء كنا نعيش في عصره أو في عصرنا أو بعد 10,000 سنة. أي يتكرر الأمر نفسه من دون تغيير، وإصرار الفقه على اعتماد السنة النبوية يعني تكرار ما فعله النبي في القرن السابع عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل. التفت جيدا، بغض النظر عن ملائمته لظروف الناس في واقع الحياة، يعني يجرد عن ظروفه الزمانية والمكانية أو لا يجرد؟ نعم، ما دام في ذلك الزمان كان يقطع الرأس بشنو مولانا؟ ها؟ بالسيف. احنا مش نسوي؟ ولهذا الآن اكو بحث بين الأغيون بيني وبين الله، هل يجوز الإعدام أو القتل بغير السيف أو لا يجوز؟ موجود في كتب الفقه. لماذا؟ لأن رسول الله كان يذبح شنو؟ بالسيف. ولهذا انتم تجدون الآن السلفية التكفيرية الحاكمة في زماننا في كذا مصرة على أنه عندما تقتل واحد شلون تقتله مولانا؟ ها؟ هنا تذبحه ذبح البهائم مولانا. تقول له ليش؟ يقول هذه هي السنة، السنة هذه. وثيابك فقصر، إذا لابد أن نلبس شنو؟ ثياب قصير. خلصوا انتقل. وهكذا طبعا احنا ما شيئا او اخر احنا نقول بهذا، ولكنه في هذا ما نقول، نقول في ما نسويها اما عناوين ثانويه اما ظروف زمان ما تسمح اما كذا، والا لو 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 انه ماكو اعتراض ايضا ماذا لطبقناها. هذا الفهم التقليدي للسنه. هذا الفهم الاخر للسنه ماذا يقول؟ يقول وهي كارثه، طبعا هذا رايه بعد، مو رأيها، رأي هذول الحداثوين، وهي كارثة أحاقت بالتشريع الإسلامي وربطته بسنن الحياة التي كانت في ذلك الزمان في صحراء العرب. في النتيجة الإنسان يعيش في الصحراء له نظام، بينك وبين الله أنت الآن تعيش في قرية لك نظام حياة، وتعيش في مدينة الأم 15 مليون كطهران أو أي دولة أو أي عاصمة كبيرة لها أحكام ماذا؟ قوانين أخرى في كل شيء تتبدل، مع أنه ما الفرق؟ يقول لا، أن تعيش في قرية شيء وأن تعيش ماذا؟ في عاصمة 10 ملايين ماذا؟ شيء آخر. هسا الآن يقولون كيف عاش رسول الله في ذلك الزمن في صحراء الجزيرة العربية؟ احنا هماتين عندما نسوي دولة إسلامية، الآن أمامكم السلفية التكفيرية ماذا تقول؟ نسوي دولة إسلامية، نسوي دولة إسلامية على شنو؟ على نفس الطريق، هو نفس المنطق. هذا معنى السلفية. ما معنى السلفية؟ يعني أنه حياة القرن 21 وين نرجع به؟ ها؟ نرجع به إلى القرن السابع، نعيش كما عاشوا. ولهذا أنتم تجدون هاي دعوات البدعة وتكفير وشرك وقتل كلها منشأها ماذا؟ أنه هذا مخالف لما كان على عهد رسول الله. جيد جدا. وجعلته تقاليد سلفية إلى أن يقول والثابت أن القرآن لا يستعمل كلمة السنة النبوية. يقول إحنا ما عدنا في القرآن من أوله إلى آخره كلمة اسمها السنة النبوية، هذه من اجتهادات المجتهدين، يعني من اجتهادات الشافعي وما بعد الشافعي، بل يستعمل سنة الله، لماذا يتجاهل إلى آخره. هذا همات أعزائي راجعوا. المورد الثالث أعزائي راجعوا حماد ذويب في كتابه السنة بين الأصول والتاريخ، حماد ذويب هناك يقول: والخلاصة أن من صفحة 57، والخلاصة أن من أهم نتائج تأويل السنة بأنها وحي من الله وضع حياة النبي في عالم المطلق. النبي كان يعيش فوق الزمان والمكان، لو كان يعيش في زمان ومكان معين وظروف خاصة، ولكن نحن جردناه من قيوده وجعلناه ماذا؟ جعلناه مطلقا، مع أنه ما الدليل على ذلك؟ لا بد أن نبحث، يوجد دليل على هذا الإطلاق أو لا يوجد؟ القرآن يوجد عندنا دليل على أنه ما هو؟ مطلق لكل زمان ومكان. أما ما فعله النبي، ما قاله النبي، ما أقره النبي من العادات والحياة التي يعيشونها، هذا أيضا مطلق، هذا يحتاج إلى دليل. ولكن الآن العقل الإسلامي يعتقد أنه أن سنة النبي أفعاله وأقواله وتقريراته على حد إطلاق ماذا؟ على حد إطلاق القرآن الكريم. يقول: وبالتالي تجاهلوا بشريته، مع أنه رسول الله كان ماذا؟ صريح القرآن: إنما أنا بشر مثلكم. والبشر يعيشوا خارج الزمان والمكان والظروف، لو داخل الزمان والمكان والظروف، أي منهم؟ محال أن يتجاوز إلا أن يكون ملكا. يقول: وبالتالي اعتباره إنسانا عاش في القرن السابع الميلادي وتخللت حياته كل خصائص العيش في ذلك الإطار، كما أن من نتائج المفهوم الأصولي للسنة الذي جعل الأحاديث النبوية تشكل الأصل الثاني. الأصل الأول ما هو؟ هنا القرآن. الأصل الثاني ما هو؟ مصدر التشريع. يقول: ومن هنا صار عندنا الشيعة وسنة وخوارج وإسماعيلية وإلى غيره. لماذا؟ لأن منشأ الاختلاف الأصلي منين؟ من القرآن أو من الروايات؟ من الروايات، لأنه أنت أعطيت إطلاقا فوق الزمان والمكان، فأنا صارت عندي مجموعات حديثية، هو عنده مجموعات حديثية، والآخرون مجموعات حديثية، وبدأ النزاع بيننا على أساس القرآن أو على أساس الحديث. حتى عندما ننقل النزاع إلى القرآن بسبب ما هو؟ بسبب الروايات الواردة في تفسير القرآن. وهذا الذي نحن ندعو إليه من مدة، أن الأصل في الاختلاف ومنشأه ما هو؟ ها؟ منشأه مو القرآن أبدا، منشأه ما هو؟ الحديث. ومن هنا نحن ندعو إلى هذا المشروع الأساسي، وهو من محورية إسلام الحديث إلى محورية إسلام القرآن. وعدنا هم ما ترى إذا نتوفق وهذن الكتب مولانا نطبعهن في هذا المجال بيني وبينه. إلى الآن 3-4 كتب مهيئة في هذا المجال، ولكنه أكو اعتبارات إلى الآن ما أدري أطبعهن لو ما أطبعهن. الكتاب الأول الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، الكتاب الثاني ميزان تصحيح الروايات أو ميزان تصحيح الموروث الروائي، الكتاب الثالث مفاصل إصلاح الفكر الشيعي، وهذه كلها نتجت من ماذا؟ من هذا. وهكذا أعزائي تعالوا في صفحة 59 أيضا يشير إلى هذه الحقيقة، يقول بأن السنة إذا لم نخرجها عن حالة الإطلاق لا يمكن التخلص من أي مشكلة قائمة إذا جعلناها مصدرا ثانيا. هذا الإخوة أيضا يراجعون، بعد ما عندي وقت كثير أراجع. وهكذا أعزائي بإمكان الإخوة أن يراجعوا كتاب الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية لنصر حامد أبو زيد أعزائي. نصر حامد أبو زيد أعزائي هناك في مواضع يقول بأنه كذا وكذا، صفحة 50 و52 و53 و69، بإمكان الإخوة يراجعون بعد الوقت ليأخذ من عد. الآن أعزائي أنا مهم عندي الآن نرجع ونأتي إلى الآثار. ما هي الآثار المترتبة على انتخاب هذا التعريف أو ذاك التعريف؟ التفتوا لي أعزائي. وهنا طبعا أنا أستطيع هم ألخص البحث في درس ودرسين وثلاثة وينتهي، وهم نستطيع أن نقف مفصلا عند هذا البحث اللي واقعا بحث أصولي مع تطبيق، ما هو ها؟ مع تطبيقه على المعارف الدينية، وبالخصوص تطبيق ذلك على المعارف ماذا؟ على المسائل الفقهية التي هي محل الكلام. سأطبق أعزائي التعريف الأول والتعريف الثاني على مسألة ابتلائية، لا محل الابتلاء. ما هي موارد وجوب الزكاة؟ الآن لو سألك سائل ما هي الأمور التي تجب فيها الزكاة، ماذا تقول له؟ ها؟ تجب الزكاة على السيارات مولا؟ ها؟ لا. تجب الزكاة على مولانا تجارة الكمبيوتر مثلا؟ لا. تجب الزكاة على أي تجارة أخرى وأي اقتصاد آخر؟ لا. لعد في ماذا تجب الزكاة؟ ها؟ تجب الزكاة في الغلات، وبعد ها؟ والذهب والفضة، وبعد شنو؟ والإبل والبقر والغنم. أكو شيء آخر؟ هسه بيني وبين الله إحنا نروح إلى وين؟ نروح إلى السويد، أو نروح إلى أي، نروح إلى سنغافورة، نروح إلى هونغ كونغ، نروح إلى كوريا الجنوبية. بيني وبين الله عدهم هذن التسعة؟ لو ما عدهم هذن التسعة ما عدهم. نقوم بيني وبين الله 100 آية في القرآن معطلة بالنسبة لكم. ليش؟ لأنه أنتم ما عدكم لا إبل لا بقر لا حنطة لا شعير لا تمر لا زبيب. بينك وبين الله. إذن هذا القرآن يصلح لكل زمان ومكان، لو مربوط بذاك الزمان. ليش تخافون؟ واقعا ليش تخافون؟ قل أنه رسول الله وضعها في إشقد عزاي. في ماذا وضعها رسول الله الزكاة؟ في أمور تسعة، وأنتم قلتم هي السنة إلى قيام ماذا؟ قيام الساعة. إذن بيني وبين الله كوريا الجنوبية بعد عدهم زكاة؟ لو ما عدهم زكاة، هم ما عدهم زكاة بعشر. إذن هذا القرآن المنزل الذي تقولون صالح لكل زمان ومكان، إذن بيني وبين الله ينفع أهل كوريا الجنوبية أو لا ينفع مولانا؟ ها؟ لا ينفع. ليش؟ ليقول بابا شنو علاقتنا إحنا بال؟ إحنا لا عدنا صناعة السيارات، عدنا مصانع البواخر، عدنا كل عدنا، ولكنه تمر زبيب حنطة وشعير ما عدنا بينه. مع أن القرآن تكلم عن الزكاة في 100 آية. هسه الآن إذن وين المشكلة؟ المشكلة مو في القرآن ولا في الإسلام، ولكن في فهمك من فعل النبي مولا. هاي مشكلتك أنت، مو مشكلة النبي ولا مشكلة الإسلام. تعالوا معنا إلى القرآن في جملة واحدة. التفتوا لي أعزائي، والله واضح كوضوح الشمس فهمي واجتهادي. القرآن الكريم في سورة التوبة الآية 103 من سورة التوبة، انظر ماذا يقول في سورة التوبة الآية 103، هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: خذ من أموالهم شنو صدقة. لو كنا نحن والقرآن، ما هو المال أعزائي؟ ما هو المال لو كنا نحن والقرآن؟ ما هو المال؟ المال معروف ما ملكته من جميع الأشياء، هذا مال. والقرآن ماذا يقول؟ الصدقة منين تؤخذ؟ منين تؤخذ أعزائي؟ من الأمور التسعة لو من المال؟ والكمبيوتر مال أو ليس مال؟ وصناعة السيارات مال أو ليس مال؟ وصناعة الفضائيات مال أو ليس مال؟ وصناعة البواخر مال لو مو مال؟ كله مال. إذن المشكلة من أين جاءت؟ جاءت من القرآن، لو جاءت من ماذا؟ من ماذا جاءت؟ أنا أقول لكم جاءت من هنا أعزة، هذه وسائل الشيعة، يعني أريد أقول جاءت مو من السنة، جاءت من فهمنا ماذا للسنة. التفت جيدا، التفت جيدا إلى 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 الآية المباركة. قال فأمر رسول الله فنادى في الناس، عندما نزلت الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان، فأمر رسول الله مناديه فنادى في الناس إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة إلى أن قال ثم وضعها، التفت جيدا، ثم وضعها فرض الله عز وجل الزكاة وسنها رسول الله في 9 أشياء. وأنت ماذا قلت؟ ما معنى السنة؟ ها؟ عرفت السنة فعل قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي بنحو مرتبط بالزمان لو بالمكان، لو ما مرتبط بالزمان والمكان، مرتبط أو غير مرتبط، غير مرتبط بالزمان والمكان، إذا لا تجب الزكاة إلا في شنو؟ يعني أعطيت إطلاقا لكلام النبي. رسول الله ما قال لكل زمان ومكان، هنا موجودة في الآية في الرواية لكل زمان ومكان أو لا يوجد، يوجد إطلاق أزماني أو لا يوجد؟ إذن من قال يوجد فيها إطلاق أزماني؟ من قال؟ منو؟ ها؟ أنت عالم الأصول. وإلا رسول الله ما قالها. رسول الله وضعها في 9 أشياء. أنت جئت وقلت فعل رسول الله كالنص القرآني، أعطيت له ماذا؟ إطلاق، ونزعته عن ظروفه الزمانية والمكاني. هذا هو التعريف، شنو هذا هو يا تعريف، يا تعريف أعزائي، التعريف التقليدي بقى. التعريف الحداثة وشو؟ أو التعريف الآخر شو يقول؟ لا يا أعزائي، الله أوجب الزكاة، قال خذ من أموالهم صدقة، رسول الله في زمانه طبقها على ماذا؟ على هذه 9، ولو كان في زماننا لطبقها على شيء آخر. إذن وضع الزكاة في الأمور التي تجب فيها الزكاة هذا أمر تعبدي أو ليس تعبديا أعزائي؟ لا، ليس تعبديا، وإنما تطبيق لكل زمان له حكمه الخاص. ما أدري واضح الفرق أو لا، هذا يحتاج إن شاء الله إلى توضيح شوي أكثر إن شاء الله مع الأدلة والشواهد من نفس كلمات الأئمة سلام الله عليهم في يوم الثلاثاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.